بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن دينار، واللفظ لإبراهيم، قال: حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ونزل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فمتابعة للباب السابق ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث بإسناده، فقال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، هو صدوق، أخرج له مسلم وأبو داود، قال: وإبراهيم بن دينار، هو ثقة، أخرج له مسلم، قال: واللفظ لإبراهيم يعني ابن دينار، قال: حدثنا حجاج وهو ابن محمد، هو ثقة، أخرج له الجماعة، قال: أخبرني يعلى ابن مسلم، هو ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس، وسعيد بن جبير التابعي الجليل، وهو ثقة، أخرج له الجماعة، وهو من تلاميذ ابن عباس، عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس، حبر هذه الأمة، ترجمان القرآن، وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر، وهو ابن عباس كالخدري وجابر وزوجة النبي. أن أناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، يعني حال كونهم على الإشراك. قال: أن ناسا، ويصح أن يقال أن أناسا كلها صحيحة في اللغة، قال: من أهل الإشراك قتلوا فأكثروا من القتل، وزنوا فأكثروا من الزنا. ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو لحسن، أي من الإسلام. ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهذا من فضل الله جل وعلا على هؤلاء، أن الله جل وعلا يبدل هذه السيئات إلى حسنات. وكذلك ما قد سبق معنا من أن الإسلام يجب ما قبله، إذا كان الإنسان على حال الشرك فإن الله جل وعلا لا يؤاخذه بشيء حتى من الحقوق الأخرى. ومن فضل الله سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا أنه يؤجر على الأفعال الحسنة التي فعلها حال كفره، الأفعال الحسنة من الطاعات أو من البر المقصود بذلك أو من الإحسان للناس، يؤجر على هذه ولو بعد إسلامه، أنه فعلها حال الكفر. قال: ونزل قول الله جل وعلا: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يعني لا تيأسوا والإنسان مهما فعل من المعاصي فإن الواجب عليه أن لا يزيد هذه المعصية بمعصية أعظم، وهي اليأس من رحمة الله جل وعلا، فإن هذا يقطع عنه باب الأمل بمغفرة الله ورحمته، ويوسوس له الشيطان بأنك لا توبة لك. وإنما الواجب على الإنسان أنه كلما أحدث ذنبا أحدث له توبة وأحدث له استغفارا، ولا ييأس، فإن رحمة الله جل وعلا سبقت غضبه، والله جل وعلا وسعت رحمته كل شيء. والواجب على الإنسان أن لا يستمر على المخالفة وعلى المعصية، ولكن ليس معنى ذلك أنه إذا وقع في الخطأ أن يقنط من رحمة الله جل وعلا، ويعامل نفسه بين خوف ورجاء، فهما كجناحي طائر لا يستطيع أن يسير في درب العبودية لله جل وعلا إلا بهذين الأمرين، فإذا زاد أحد الأمرين أضر به، إنما يكون دائما بين خوف من ذنوبه ومن تقصيره ومن حاله، وبين رجاء بما عند الله سبحانه وتعالى من الرحمة ومن المغفرة ومن الرضوان. فالله جل وعلا بين في هذه الآية وخاطب العباد بالعبودية، وهو دليل على قربهم من الله: يا عبادي، مع إسرافهم ومع معاصيهم ومع مخالفتهم ناداهم الله جل وعلا بلفظ العبودية، قال: يا عبادي الذين أسرفوا، ما قال الذين عصوا، الإسراف والمبالغة والزيادة، قال: الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذا كان الغني الحميد جل وعلا ينادي العباد بأن لا تقنطوا، فهذا دليل على أن الله جل وعلا يغفر الذنوب لمن استغفره، والله جل وعلا مع استغنائه عن العباد يطلب منهم أن يرجعوا إليه وأن يدعوه، ثم يعدهم جل وعلا بأن يستجيب لهم، يطلب منك أن تدعوه ويعدك بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فمصلحة أن يدعو العبد، هذه المصلحة تعود لمن؟ فالله جل وعلا غني عن عبادتنا، وغني عن دعائنا، وغني عن صلاتنا، وغني عن استغفارنا، لكن نحن بحاجة إلى أن نستغفر، وبحاجة إلى أن نتوب، وبحاجة، ومع ذلك الله جل وعلا يطلب منك أن تتوب إليه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وهو غني عنا جل وعلا. فالإنسان مهما حصل عنده من التقصير أو حصل عنده من الغفلة فلا يزيد هذا التقصير بذنب عظيم، وهو أن يقنط من رحمة الله جل وعلا، فإن القنوط من رحمة الله قد يجره والعياذ بالله إلى الخروج من الدين، إذا زاد ساء ظنه بالله سبحانه وتعالى فترك العمل. فلا يزيد عندك الخوف حتى تيأس، ولا يزيد عندك الرجاء فتتكل على عملك أو تتكل على فضل الله جل وعلا، والله ذو الفضل العظيم، وإنما الواجب أن تبذل السبب: تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. مع أن الإنسان يدخل الجنة بفضل الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. وفي الآية: تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فكيف الجمع؟ لأن الله جل وعلا ذكر أن دخول الجنة بالعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. والجمع في ذلك أن لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أي مقاضاة على عمله، مقابل العمل تدخل الجنة، فهذا ليس بصحيح، وإنما بذل الإنسان السبب، تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون بالسبب، فهناك الباء سببية، فإذا الإنسان يبذل السبب ليدخل الجنة، وأما دخوله حتى مع بذل السبب فإنه بفضل الله جل وعلا وبرحمته. فمهما فعل الإنسان من عبادات، ومهما كان عنده من تعرض لنفحات الله، ومهما كان عنده من صلوات ومن استغفار ومن، لا يتكل على هذا العمل. يعني وجدوا عمر رضي الله عنه يبكي، فقال وما، قال وما ذاك؟ قال قد نظرت في قول الله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين. فالعبرة هي بقبول العمل، أن الله يقبل منك العمل، فلذلك لا يتكل الإنسان على كثرة عبادته ولا على كثرة صلاته، وإنما مع بذله لهذه الأسباب العظيمة يكون مستغفرا تائبا راجعا إلى الله ملتجئا إليه مستغفرا من تقصيره. فهذا الحديث، حديث ابن عباس، دليل على فضل الإسلام، ودليل كذلك على أن يحرص الإنسان على التوبة وعلى الاستغفار كما فعل هؤلاء، وأن يعمل بالأسباب المكفرة للذنوب. وفيه كذلك بيان سعة رحمة الله جل وعلا، وفيه أن الإنسان كلما أحدث ذنبا الواجب عليه أن يبادر بتوبة واستغفار، وأن لا ييأس. والذنوب لا تقتصر على فعل المحرم، فإن الذنوب على قسمين، منه ما هو فعل محرم ومنه ما هو ترك واجب، وأكثر الناس إنما توبتهم من فعل المحرمات، وقل من يتوب من تركه للواجبات وتركه للفرائض، وهذا بلا شك غفلة شديدة. والإنسان مع سعيه في فعل المكفرات يسلك كذلك مسالك الثبات على الدين، من التعبد كما مر معنا في الأحاديث السابقة، بادروا بالأعمال. ومع مبادرته بالعمل أيضا، مع مبادرته بالعمل لا يصاب بالعجب، لأن الإنسان قد ينجيه الله سبحانه وتعالى من الرياء، والرياء هو مراءة الناس، إظهار العبادة أو تسميعهم، لكن قد لا ينجو من العجب إذا كان له شيء من صيام، فربما يقول أنا صائم وغيري مفطر، أو يقول أنا أقوم الليل وغيري نائم، وهذا العجب مرض عضال يفتك بالإنسان ويضره ويفسد عليه أمر العبادة والافتقار إلى الله جل وعلا. نعم.
قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، والتحنث التعبد.
ثم ساق بسنده حديثا بوب عليه بعض أهل العلم، باب من عمل خيرا في الجاهلية. قال حدثني حرملة بن يحيى وهو صدوق أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه، قال أخبرنا ابن وهب وعبد الله بن وهب ثقة أخرج له الجماعة، قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي ثقة أخرج له الجماعة، عن ابن شهاب وابن شهاب هو الزهري ثقة أخرج له الجماعة. قال أخبرني عروة ابن الزبير وهو ثقة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. هؤلاء السبعة هم الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة المشهورون. إذا قيل لك في كتب الفقه هو قول السبعة الفقهاء وهم من التابعين، فالمراد هؤلاء. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، سليمان خارجة، على اختلاف في إدخال سالم بن عبد الله بن عمر من ضمن الفقهاء السبعة. ففي المسألة خلاف. فعروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة. أن حكيم بن حزام الصحابي الجليل أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيت، ومعنى أرأيت أخبرني، أخبرني فهي طلب، أمورا كنت أتحنث، أتحنث يعني أتقرب، أتقرب، قال أتحنث بها في الجاهلية قبل الإسلام. وكما قلنا لا يجوز أن يطلق لما بعد المبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يقال أو أن يطلق لفظ الجاهلي، كان يقال مجتمع جاهلي أو يقال الجاهلية أو عصر جاهلي أو زمان جاهلي، فإن هذا لا يطلق إلا على الجاهلية وهي ما قبل الإسلام، وهذا لا يقوله إلا من ابتلي بتكفير الناس وتكفير المجتمعات الإسلامية. وأما أن يقال هذا الفعل جاهلي أو هذا من أفعال أهل الجاهلية فلا بأس، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فهذا على الفعل. أما أن يحكم على المجتمع بالجاهلية فهذا لا يجوز. قال هل لي فيها من شيء، يعني هل لي فيها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت، ما أسلفت يعني ما سبق، ولذلك يقال السلف الصالح الذين سبقونا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة نعم السلف أنا لك السابق لك، ومعنى أسلمت على ما أسلفت من خير يعني أسلمت على قبول ما سبق لك من الخير، أسلمت على قبول ما سبق لك من الخير، ما فعلته من الخير يقبل منك، يقبل منك. قال والتحنث التعبد، التحنث التعبد، والمراد بالتحنث هو فعل الشيء للخروج من الإثم، إنسان يتعبد يتحنث حتى يخرج من الإثم الذي ارتكبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء يتعبد عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان الذي يسلم يؤجر على ما فعل من الخير حال كفره، يؤجر عليه، يؤجر عليه. وفيه أن الإنسان لا بأس أن يذكر عمله الصالح الذي يقوم به للاستفصال فيه، كما حصل لحكيم هنا أراد الاستفصال، وإلا فإن الأصل أن الإنسان إذا عمل عملا صالحا أن يكتمه. ولذلك جاء في الحديث ورجل أنفق نفقة فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، الواجب على الإنسان أن يتكتم في العمل، ولكن كون الإنسان يخبر لأجل أن يستفصل في صحة ما فعل أو ما يجب عليه فلا بأس في ذلك. نعم.
قال وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد، قال الحلواني حدثنا، وقال عبد حدثني يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير.
نعم. ثم ساق الحديث بإسناد آخر قال: حدثنا حسن الحلواني وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، قال: وعبد بن حميد ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. قال الحلواني: حدثنا، وقال عبد: حدثني. فقلنا هذا من دقة الإمام مسلم حتى في صيغة الجمع والإفراد نجد أنه يعتني بذلك فيميز بين الروايات، وإلا فقول المحدث حدثنا أو حدثني فهذا كله من صيغ التحديث، وهو أمر جائز سواء قال حدثني على صيغة الإفراد أو قال حدثنا. ولكن من دقة الإمام مسلم وحفظه وضبطه كان يميز في ذلك. قال: وقال عبد وهو ابن حميد: حدثني يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد ثقة أخرج له الجماعة، قال: حدثني أبي أو حدثنا أبي وهو إبراهيم ابن سعد ثقة أخرج له الجماعة، عن صالح وهو ابن كيسان اليماني ثقة أخرج له الجماعة، عن ابن شهاب وهو الزهري ومر معنا. قال: أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم؟ فهنا بين ما أجمله في الحديث السابق، فإنه في الحديث السابق قال: كنت أتحنث بها في الجاهلية، ووضح صفة هذا التحنث وما هي التعبدات التي كان يفعلها أو الطاعات، فقال: من صدقة أو عتاقة وهو العتق أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم.
قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية، قال: هشام يعني أتبرر بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت لك من الخير. قلت: فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله.
ثم أيضا ساق الحديث بإسناد آخر قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهوية وعبد بن حميد تقدم معنا، وإسحاق بن إبراهيم ابن راهوية ثقة ثبت أخرج له الجماعة. قال: أخبرنا عبد الرزاق وهو عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة أخرج له الجماعة، قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد ثقة أخرج له الجماعة، عن الزهري. هنا نجد أنه ذكر في الإسناد الأول ابن شهاب، وهنا صرح باللقب، والزهري هو ابن شهاب، وهذا حتى يعني لا يلتبس. قال: بهذا الإسناد. ثم قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج له الجماعة، قال: حدثنا هشام بن عروة وهو ثقة أخرج له الجماعة، عن أبيه وهو عروة بن الزبير المتقدم أنه قال: يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية يعني أتبرر يعني أريد بها البر أريد بها الإحسان، فأفعل هذه الأفعال أتبرر بها أريد بها الإحسان. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت لك من الخير، معناه أنك تجزى عليها وتؤجر عليها. فقال ففرح بهذا الأمر، فقال: فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. ومن نظر في سيرة حكيم بن حزام رأى من حسن كرمه ومن حسن تعبده ونفقته الشيء الكثير رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية مئة رقبة، وحمل على 100 بعير، ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم.
ثم أيضا ساق الحديث بإسناد آخر، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة تقدم معنا، قال حدثنا عبد الله بن نمير وهو ثقة عن هشام بن عروة ثقة عن أبيه أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية 100 رقبة، هذا شيء كثير. قال وحمل على 100 بعير، هذه أيضا نفقة عظيمة. ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير، وهذا يفسر ما قاله سابقا، فوالله لا أدع شيء صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. فهذا تفسير في لما أجمل في الأحاديث السابقة من حيث البر الذي كان يصنعه، وهو أيضا بيان لما عاهد به أو وعد به حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
ثم أورد حديثا ساقه بسنده، الحديث بوب عليه أهل العلم باب صدق الإيمان وإخلاصه. قال فيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وثقة أخرج له الجماعة، وأبو معاوية تقدم معنا محمد بن خازم الضرير، ووكيع هو ابن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج له الجماعة، عن الأعمش وسليمان بن مهران عن إبراهيم النخعي ثقة أخرج له الجماعة، عن علقمة وهو ابن قيس ثقة أخرج له الجماعة، عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه، أينا لا يظلم نفسه. هذه الآية الذين آمنوا أي حققوا الإيمان وعندهم من دخلوا في الإيمان ولم يلبسوا أي لم يصيبوا لم يؤثروا على هذا الإيمان بظلم، وهنا سياق الآية يفيد العموم، فكل ظلم يقع من الإنسان سواء ظلمه لنفسه أو ظلمه لغيره أو أيضا ظلمه لربه، هل يظلم الإنسان ربه؟ يظلم كما جاء في الحديث الظلم 3، فظلم الإنسان لربه أن يعبد غيره. فإذا الصحابة فهموا هذا العموم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن الذي وقع في شيء من هذه الأنواع من الظلم ليس له الأمن ليس له الهداية. فقال الصحابة أو شق ذلك على الصحابة وجدوا من التعب والشدة قالوا أينا لا يظلم نفسه، من الذي لا يظلم نفسه بالذنوب أو بالمعاصي أو في حقوق الناس أو في غير هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون، أي كما ظننتم فيما فهمتم من أمر الآية، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا فسر لهم هذه الآية بآية أخرى، وهذا أعلى مراتب التفسير للقرآن، أعلى مراتب التفسير تفسير القرآن بالقرآن، ومصدره في هذه الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مصادر تفسير القرآن بالقرآن إما القرآن نفسه والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. ما هو الطارق؟ هو النجم الثاقب. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يفسر لهم القرآن بالقرآن كما في الحديث، أو أن الصحابي يفسر لهم القرآن بالقرآن كما جاء عن ابن عباس وعن غيره، أو أن التابعي يفسر القرآن بالقرآن، أو علماء التفسير يجتهدون في أن هذه الآية تفسر هذه الآية. ومن أفضل وأجل الكتب في هذا كتاب العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، فهذا أعلى مراتب التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن، ثم بعد ذلك يفسر القرآن بالسنة، يفسر القرآن بقول الصحابة، يفسر القرآن بكلام التابعين، يفسر القرآن باللغة العربية، فهذا أعلى مراتب التفسير. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم أن الظلم المذكور في الآية ليس المراد به المعاصي أو ما هو دون الشرك، وإنما المراد به الشرك، لأن الآية الأخرى بيّنت إذن الذي ليس له الأمن التام ولا الهداية التامة من وقع في الشرك. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ولذلك الصحابة وهم عرب أقحاح فهموا هذا الأمر، أنه ما دام وقعوا في الظلم فحصل منهم الشيء في غير موضعه إذن هم يدخلون في الآية. طيب الآن السؤال، فهمنا نحن الآن من الآية أن المراد منها الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لكن ليس معنى الآية أن من لم يشرك بالله جل وعلا أن له الأمن والهداية التامة، لأن الأحاديث جاءت بأن صاحب المعصية ورد في حقه الخوف، يخاف على نفسه، ولأنه ربما يعذب في النار. إذن يقال إن الناس في هذه الحال في أمر الأمن والهداية على قسمين، أما الأمن والهداية التامة فهو لمن أقام توحيد الله جل وعلا وفعل ما يجب عليه وانتهى عما حرم الله جل وعلا عليه، وأما من وحد الله جل وعلا وعنده من المعاصي ومن التقصير من ترك الواجبات ومن فعل المحرمات فإنه لا يكون له الأمن التام ولا الهداية التامة، ولكن عنده أصل الأمن وأصل الهداية، عنده أصل الأمن وأصل الهداية، لأن عنده ماذا؟ لأن عنده التوحيد، لأن عنده التوحيد، فإذا عنده أصل الأمن وأصل الهداية، لكن هل له الأمن التام والهداية التامة وهو فاعل للمعاصي والكبائر؟ لا. وهذا لا يناقض تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية، فمعنى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي الأمن التام الهداية التامة. وأما من كان عنده من المعاصي ومن الكبائر فإنه لا يحصل له تمام الأمن وتمام الهداية، وإن كان يحصل له أصل الاهتداء وأصل الأمن. قال إنما هو كما قال لقمان، ولقمان اتفق العلماء أنه كان حكيما وليس بنبي، وهذا خلافا لعكرمة من التابعين، فكان يختار أنه نبي من الأنبياء، والصحيح أنه ليس بنبي. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو بن يونس حا قال وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال أبو كريب قال ابن إدريس حدثنيه أولا أبي عن أباني بن تغلب عن الأعمش ثم سمعته منه،
ثم ساق الحديث بإسناد آخر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه قال وعلي بن خشرم، وعلي بن خشرم ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس وهو السبيعي ثقة أخرج له الجماعة. قال وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي تقدم معنا. قال أخبرنا ابن مسهر قال وحدثنا أبو كريب ثقة أخرج له الجماعة. قال حدثنا ابن إدريس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال أبو كريب قال ابن إدريس حدثنيه أولا أبي. وابن إدريس ثقة أخرج له الجماعة وأبوه ثقة أخرج له الجماعة. يعني هنا وضح أن بينه وبين أبيه بينه وبين أبان واسطة وهو أبوه. قال عن أبان بن تغلب عن الأعمش ثم سمعته منه. ثم يعني سمعته يعني كان عنده الإسناد نازل ثم وجد الحديث بإسناد عال. ودائما كان المحدثون يحرصون على الإسناد العالي. ما الإسناد العالي؟ يعني يقل العدد بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدلا من أن يأخذ الحديث. ولذلك كانوا ربما يعني يجدون الحديث عند شيخ من الأشياخ لكن لا يأخذوه منه حتى يذهبوا إلى شيخه، فلا يريدون أن يكون لهم إسناد نازل. ولذلك تجد في البخاري ثلاثيات، يعني بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وتجد في مسلم وفي غيرهم. فقال ثم سمعته منه أي هذا الحديث. طيب إذن هذا الحديث ماذا يفيدنا؟ هذا الحديث فيه من الفوائد أن من صدق في توحيده لله جل وعلا في كمال توحيده الواجب والمستحب فإن له الأمن التام والهداية التامة، وأن الواجب على الإنسان أن يجتنب الكفر وأسبابه وأن يجتنب المعاصي وأسبابها. وفيه أن من ظلم الإنسان لنفسه أن يظلم نفسه بأن يوقعها فيما يخالف أمر الله جل وعلا من إقامة التوحيد، كما أيضا يظلم نفسه بفعل المعاصي والذنوب. نعم.
قال حدثني محمد بن منهال الضرير وأمية بن بسطام العيشي، واللفظ لأمية. قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم. أنزل الله عز وجل في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم.
نعم. ثم ساق بإسناده في تفسير قول الله جل وعلا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فقال حدثني محمد بن منهال الضرير وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وأمية بن بسطام العيشي وهو صدوق أخرج له البخاري ومسلم والنسائي، واللفظ لأمية. قال حدثنا يزيد بن زريع ثقة أخرج له الجماعة، قال حدثنا روح وهو ابن القاسم ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، عن العلاء وهو الحرقي صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن، عن أبيه كذلك ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي هريرة أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. قال لما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. والآية تدل على أن الله جل وعلا مالك لكل شيء، وأنه يعلم ما في السماء وما في الأرض. ولذلك قال الله جل وعلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فهو عالم بما نبدي وما نخفي. وهذه الآية تدل على أمر الحساب، وهو أن الله جل وعلا يحاسب عباده على ما أخفوا أو على ما أظهروا. ثم قال: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في الحقيقة في الآية السابقة أو في هذه الآية دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعبدون لله جل وعلا بأمر التفكر في آيات القرآن، وهو أحد أنواع العبادات الثلاثة التي يتعبد بها الإنسان في كتاب الله جل وعلا. فإن التعبد لله بكتابه بثلاثة أمور: بتلاوته، وبمعرفة معانيه والتفكر في دلالاته، وكذلك بامتثال أوامره. ولا يقتصر المسلم على أمر التلاوة كما هو حال كثير، فإنه يفوت على نفسه هذين الأمرين العظيمين من التعبد. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحرصون حتى في حفظهم للقرآن على أمر الفهم والتفسير. كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. ولذلك جاء عن ابن عمر أنه حفظ سورة البقرة في 4 سنين، وجاء في بعض الروايات في 8 سنين. فلا ينبغي أن يغلب جانب الحفظ فقط دون معرفة الدلالات والفهم. قد جاء في الحديث الجيد في طرقه على خلاف بين أهل العلم: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. فمن يقيم فقط القراءة دون التعبد لله جل وعلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وكذلك بمعرفة تفسير القرآن، فلا شك أنه والحال هذه مقصر مستحق للعقوبة. إذا كان لا يمتثل ولا يتدبر، فالصحابة رضي الله عنهم تمر عليهم هذه الآيات التي مرت علينا مرارا وتكرارا وما تأملناها، ولا وقع في قلوبنا ما وقع في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الخوف ومن القلق الذي أصاب قلوبهم خشية لله جل وعلا وخوفا على أنفسهم. فلما نزلت هذه الآية هم تفكروا. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله ثم بركوا على الركب. وهذا حال الإنسان المجهد الذي جاءه الشيء الثقيل حتى أنه لم يستطع أن يقوم على رجليه من شدة ما جاءه من الهم والغم. قال: ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، أي تنبيه، يعني يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وهذه أمور نستطيعها، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، لا نتحملها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون؟ والهمزة هنا استفهامية لكنها استنكارية توبيخية. أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. وهذا هو حال المسلم، أنه فيما أمره الله جل وعلا به أنه يستجيب ولا يعترض بالعلل الواهية أو بالتعليلات أو بالعقليات، إذا لا يعترض على آيات القرآن ولا على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه يمتثل لله ويتعبد لله جل وعلا بهذا الامتثال، ولا يقول لما فرض كذا، لما قال كذا، أو أنا لا أتعبد إلا إذا عرفت العلة. فإن العلة في كثير من الأحكام الشرعية لا يعلمها إلا الله جل وعلا الذي شرع هذه الأحكام. وإنما الواجب على المسلم أن يتعبد لله جل وعلا. فقالوا، قال: قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نلحظ أن الصحابة رضي الله عنهم ما اعترضوا، ما قالوا: يا رسول الله لا، نحن نريد أن نفهمك الموضوع، يا رسول الله عندنا إشكال في موضوع كذا. مباشرة قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا يعني أدركنا وفهمنا، وهذا يدل على أنهم سريعي الاستجابة، ولذلك ما كانوا يتأخرون في كثير من الأوامر التي جاءتهم في أمر تحريم حلال، تحريم أمر كان حلالا لهم ثم بعد ذلك حرم، نجد الاستجابة السريعة، كما جاء في تحريم لحوم الحمر الأهلية، أو جاء في تحريم الخمر، أو في غيرها. ما كانوا يعترضون، بل كانوا يقولون سمعنا وأطعنا. قال في حديث الحمر الأهلية عندما ناداهم منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله قد حرم لحوم الحمر الأهلية، قال: فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم، أكفئت القدور وإنها لتفور باللحم، سرعة استجابة. بل كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتخذون موقفا قويا لمن لا يستجب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حدث في قصة عبد الله بن مغفل رضي الله عنه مع ابن عمه الذي رآه يحذف، يضع الحجر والحصى بين أصبعين ويرميها، فقال: لا تفعل ذلك، فإنك لا تقتل صيدا ولا تنكئ عدوا، وإنما تفقأ عينا أو تكسر سنا. ثم رآه مرة أخرى يفعل هذا الفعل، قال: قد أخبرتك عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وتفعل، لا كلمتك أبدا. كان عندهم تعظيم لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما اقتراها القوم، أي قرأوها، ذلت بها ألسنتهم، استجابوا لله جل وعلا. قال: فأنزل الله جل وعلا في إثرها الآيات الأخرى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الآية فيها أنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله، مع أنهم كانوا إنما استجابوا لما ورد في الآية، لكن هذا الاستجابة دليل على إيمانهم بجميع بجميع أركان الإيمان، لأنهم إذا آمنوا بأمر الله سبحانه وتعالى فقد آمنوا بكل ما أمر الله جل وعلا الإيمان به. قال: فلما فعلوا ذلك، لما استجابوا، نسخها الله تعالى. النسخ هنا ليس النسخ الذي عند الأصوليين، إنما المراد بالنسخ هنا التخصيص، التخصيص، لأن في الحقيقة هي لم تنسخ، وإنما خصصت بقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الإنسان يعمل من الأعمال ما يطيق ولا يجب عليه فوق ذلك. قال: لها ما كسبت من الحسنات وعليها ما اكتسبت من السيئات، كما قال علماء التفسير. وبعضهم قال: لا خلاف في ذلك، أن المراد لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الحسنات والسيئات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الذي الأمر النسيان، هذا دعاء من المؤمنين أن الله جل وعلا لا يؤاخذ المؤمن على نسيانه ولا على جهله ولا على خطائه. والنسيان على قسمين: منه ما هو تفريط من العبد، ومنه ما ليس بتفريط. فأما ما كان على سبيل التفريط من العبد فإن العبد مؤاخذ على ذلك. نسوا الله إيش؟ العقوبة، فنسيهم. إذن هؤلاء تركوا، والإنسان إذا تعمد أن ينسى فإنه يؤاخذ على ذلك. أما المراد من الآية فما لم يتعمد به العبد، ما لم يتعمد به العبد. ولكن هذا النسيان في أمر العبادة يفصل فيه، فإن كان الإنسان نسي التطهر مثلا للصلاة ودخل في صلاته فهو لا يؤاخذ على فعله للصلاة بغير طهور، هذا الذي لا يؤاخذ عليه ويعفى عنه. وليس أنه تجزئه هذه الصلاة ولا يلزمه شيء من نسيانه، بل يجب عليه أن يعيد صلاته. قال: أو أخطأنا، والخطأ منه ما يكون الإنسان متعمدا فيه، هذا لا شك أنه يؤاخذ عليه، ومنه ما يكون على سبيل الجهل، فهذا لا يؤاخذ عليه. فقال الله جل وعلا: نعم، يعني استجبت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، أي عهودا، كما حملته على الذين من قبلنا. وهذا فيه فضل هذه الأمة، وأن الله جل وعلا فضلها على من قبلها من الأمم. قال: نعم. قال: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهذا أيضا دعاء. والإسلام جاء بأن الأمر فيما أمر الله جل وعلا به يكون مقيدا بالاستطاعة دائما، ما يأمر الله جل وعلا به دائما مقيد بالاستطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا بالاستطاعة. الإنسان واجب عليه الحج إذا كان مستطيعا، إن لم يكن مستطيعا لا يجب عليه، يجب عليه الصيام إن كان مستطيعا، فإن لم يستطع فلا يجب عليه الفعل. فإذن باب الأوامر مقيد بالاستطاعة، بخلاف باب النواهي. باب النواهي لا يقيد بالاستطاعة، لأن النهي هو عدم، حينما ينهاك الله لا تشرب الخمر فهو يعني يأمرك بالعدم، بعدم الفعل.
والعدم لا يحتاج إلى استطاعة، يحتاج إلى انتهاء، يحتاج إلى انتهاء فقط. فلذلك لم تقيد النواهي بالاستطاعة، وإنما قيدت الأوامر. قال: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، والمولى هو النصير، فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم نعم.
قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا وكيع عن سفيان عن آدم بن سليمان مولى خالد قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. قال: قد فعلت.
ثم ساق الحديث بإسناد آخر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية، واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا، يعني قال إسحاق: أخبرنا وكيع، وقال الآخران أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب: حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري عن آدم ابن سليمان مولى خالد وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منها شيء، يعني من الشدة، دخل قلوبهم منها شيء، يعني من الشدة. قال: لم يدخل قلوبهم من شيء، دخل قلوبهم منها شيء، لم يدخل قلوبهم من شيء، يعني دخل قلوبهم من الشدة هذا الشيء، لم يدخل لأمر آخر في قلوبهم، يعني لم يدخل مثله لأمر آخر، وإنما دخل لهذا الأمر، يعني ما وجدوه من شدة على أنفسهم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، يعني وقع في قلوبهم من التصديق والإقرار. قال: فأنزل الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الحديث كما سبق. هنا قال: نعم، وهنا قال: قد فعلت، يعني استجبت. نعم.
قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري، واللفظ لسعيد. قالوا: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به.
ثم ذكر حديثا وهو عن يتعلق بالتجاوز عن حديث النفس والخواطر ما لم تستقر. فقال: حدثنا سعيد بن منصور وهو الخرساني ثقة أخرج له الجماعة، وقتيبة بن سعيد وهو ثقة أخرج له الجماعة، ومحمد بن عبيد الغبري وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. قال: واللفظ لسعيد. قال: حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، صاحب أي كتاب؟ المستخرج، صاحب المستخرج. عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي ثقة أخرج له الجماعة، والوضاح طبعا ثقة أخرج له الجماعة. عن زرارة بن أوفى ثقة أخرج له الجماعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به، يعني ما لم يتحقق بالخارج، الشيء الذي هو حديث نفس لا يؤاخذ الله جل وعلا به، ما لم تتكلم أو تعمل به، يعني ما لم يخرج إلى خارج النفس. لأن الذي يخرج إلى خارج النفس قسمان: إما قول اللسان كالغيبة والنميمة والكذب، وإما فعل الجوارح كالربا والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، وهذا مؤاخذ عليه الإنسان، وهذا مؤاخذ عليه الإنسان. إذن حديث النفس لا ينافي الإيمان، حديث النفس لا ينافي الإيمان، ولو كان في أمر عظيم، لأن الإنسان قد يوسوس له الشيطان في أمر الخلق أو نحو ذلك. والواجب كما يقول بعض العلماء، يقول أن الواجب عليه أمر إيجابي وأمر سلبي، أما الأمر الإيجابي فأن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان، وأما الأمر السلبي فهو أن يترك التفكير في هذا الأمر. هذا هو العلاج للوسوسة، ما قد يأتي من خواطر ينبغي على الإنسان أن لا يتوسع فيها وأن لا يخلو بنفسه للتفكر فيها. فإن الوسوسة لو كانت في أمر يسير فأعطاها الإنسان اهتمامه فإنها تتشعب عليه وتتفرع ويصعب عليه علاجها كلما زاد تفرعها. وإنما الواجب عليه أن يقطع هذه الوساوس بعدم التفكر فيها ولا مبالاة بها، وهذا من أنفع العلاجات للوسواس القهري وغيره، أنه يحرص غاية الحرص على أن لا يتوسع فيها وأن لا يتأمل فيها وأن لا يتفكر، وأن يحرص على أن لا يستسلم للشيطان في هذه الوساوس، وأن يقضي وقته في عمل، إما في علم أو في قراءة قرآن أو في تفكر في خلق الله جل وعلا أو في رياضة أو نحو ذلك، وأن لا يستسلم لهذه الخواطر. وربما بعض الوساوس قد تبدأ بأمر الطهارة لكنها تنتهي بأمر عظيم، فيسعى المسلم في أن لا يستسلم لهذه الوساوس حتى لا تسيطر عليه. وفي هذا الحديث خصوصية لهذه الأمة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي، فإذن هذه الأمة، وهذا يدلنا على أن الأمم السابقة تؤاخذ حتى على ما وسوست به في أنفسها. ولذلك الموسوس الذي يوسوس أنه طلق امرأته لا يصح منه هذا الطلاق ولا يقع. فربما البعض يسأل يقول وسوست في نفسي أنني طلقتها، حتى قال بعض أهل العلم لو قال أنت طالق ولكنه في نفسه يريد ثلاثا وقعت واحدة، لأنه يؤاخذ بما قال لا بما وسوس في نفسه. ولو أنه وسوس بنفسه على أمر الطلاق لم يقع أصلا. طيب، هل الإنسان يعاقب على أمر يكون في نفسه؟ نعم، قد يعاقب على أمر يكون في نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله ذاك القاتل، فما المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، إذن هو لم يفعل شيء، ويحاسب على هذه النية التي في نفسه. لماذا؟ لأن هذا الأمر الذي كان في نفسه يعاقب عليه لأنه عزم على فعله واستقر في نفسه. ما الذي منعه منه؟ منعه منه مانع، كمن يعزم على المعصية ولكن يمنع من فعلها مانع، فإنه يحاسب على هذه المعصية. طيب، هل الذي يحاسب عليه في هذا الأمر كمن فعل هذا الشيء؟ الصواب أنه لا، وإنما يحاسب على قدر عزمه وليس على فعل الشيء، لأنه ليس الذي فعل الشيء كمن لم يفعله، وإنما يحاسب على عزمه لهذا الفعل. طيب، هل اعتقاد الكفر يؤاخذ عليه الإنسان يعتقد الكفر في باطنه؟ نعم، يؤاخذ عليه الإنسان، من اعتقد في باطنه الكفر وتقوى هذا الأمر في باطنه لا شك أنه يكفر، من اعتقد الكفر في باطنه خرج من الدين. وأما من جاءته الوسوسة فدفعها فلا شيء عليه، لأن ما في القلب، يعني يتلخص لنا الأمر أن ما في القلب من الهواجس إما هواجس لا تستقر، وهذه لا يؤاخذ عليها الإنسان،
أو أنها هواجس مستقرة يعزم الإنسان على فعلها فإنه يؤاخذ عليها. نعم.
قال حدثني عمر الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان قال وحدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به.
نعم. ثم ساق الحديث بإسناد آخر قال حدثني عمرو بن الناقد وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وزهير بن حرب ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة أخرج له الجماعة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان وهو الكلابي ثقة أخرج له الجماعة قال وحدثنا يعني بإسناد آخر ابن المثنى وابن بشار كلاهما ثقة أخرج له الجماعة قال حدثنا ابن أبي عدي وهو ثقة أخرج له الجماعة كلهم عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له الجماعة عن قتادة وهو ابن دعام السدوسي عن زرارة بالإسناد السابق. نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وهشام
مسعر
وهشام
نعم.
قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا الحسين بن علي عن زائدة عن شيبان جميعا عن قتادة بهذا الإسناد بمثله.
نعم. ثم ساق أيضا هذا الحديث بإسناد آخر قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيعه بن الجراح الرواسي قال حدثنا مسعر وهو ابن كدام ثقة أخرج له الجماعة وهشام وهو ابن عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له الجماعة قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا الحسين بن علي وهو الجعفي ثقة أخرج له الجماعة عن زائدة وهو ابن قدامة وابن قدامة ثقة أخرج له الجماعة عن شيبان وهو التميمي ثقة أخرج له الجماعة عن قتادة بهذا الإسناد بمثله. وقلنا أن بمثله يعني بنفسه بلفظه بخلاف بنحوه فيكون بمعناه. نعم. نقف هنا. هنا يقول السائل ما قولكم في من يقوم بالعبادة بناء على الفائدة الصحية والعاطفية وليس امتثالا لأمر الله جل وعلا ورسوله؟ هذا لا شك أنه آثم لأنه أراد بعمل الآخرة نصيب الدنيا ومن الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال كيف أعرف أن العجب أصابني لفعل أي عمل صالح وكيف أحمي نفسي من العجب؟ تحمي نفسك من العجب أنك كلما عملت عملا صالحا فإنك تستغفر الله جل وعلا وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتدعوه أن يقبل منك هذا العمل لا أن تطمئن إليه، لأنك لا تدري هل قبل منك أم لم يقبل منك. وإن كان وفقك الله جل وعلا في العمل فهل تعلم أنه سبحانه وتعالى تقبل منك هذا العمل؟ هذا أمر غيبي، وإنما الإنسان دائما رجاء أن الله جل وعلا يتقبل منه. نعم. نقف هنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.